الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، وهو كالحيض. أقول طيب، هنا ذكر النفاس. النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة. النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة، هذا عند جمهور أهل العلم، إلا أن الحنابلة أيضا يقولون ولو قبل الولادة. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، معنا كثير من ال ها عاد في شيء عاد في مسائلة عاد في مسائل هنا صح. قال طيب، قال: ومستحاضة إذا رأت غيره فهي كالطاهر. هنا قوله فهي كالطاهر معناه تكون مثل الطاهرة، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا أن يأتيها زوجها وفيها الدم، لكن ما دام أنها تصلي فكما قال ابن عباس رضي الله عنه: الصلاة أعظم، الصلاة أعظم. أنا فلو كانت ستمسك على شيء تمسك عن الصلاة، فالصلاة أعظم من أي شيء. فإذا كان فلهذا فالصحيح أن المستحاضة تعامل مثل الطاهر، تصلي وتصوم وأيضا يأتيها زوجها. قال: وتغسل أثر الدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت الحبش: فإذا طهرتي فاغسلي عنك الدم وصلي. أو قال لها: اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي عنك الدم وصلي. وهنا مسألة أيضا، لما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، كيف تطهر من الحيض؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي كرسف، كرسف معناه القطن، وتطهري به. قالت: كيف أتطهر به يا رسول الله؟ قال: تطهري به. فقالت: كيف تطهر به يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري به. فسحبتها عائشة رضي الله عنها. أنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يوضح الأمر لأن فيه شيء من الحياء، فلهذا سحبتها عائشة وأخبرتها كيف تطهر هذا الدم. أنا تأخذ كرسف أو قطن وتضع فيه شيء من العطر والمسك حتى يتطهر ذلك المكان. طيب، فلا بد أن تطهر الدم، وهذا التطهير لا يكفي في الصلاة أقصد في الصلاة لا يكفي التطهير، تطهير الدم، بل لا بد من الغسل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاغتسلوا النساء قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. هذا يطهر معناه من الطهارة، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وجمهور أهل العلم على أن قوله فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. وجاء عن الظاهرية ابن حزم يقول: أي تطهير كان، حتى ولو تطهير الرحم، لو طهرت رحمها فيجوز لها أن تصلي، يجوز لها أن تصلي، وأقصد يجوز أن يأتيها زوجها. أما الصلاة فلا، لابد أن تتطهر بالاغتسال. وأما الصيام فيجوز تصوم. أنا لو أصبحت طاهرة ولم تغتسل بعد ودخل عليه الفجر فإنها تصوم. طيب، قال: وتتوضأ لكل صلاة، أي المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. هنا قوله تتوضأ لكل صلاة، هذه المسألة جاءت في هذا الحديث، حديث المستحاضة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث عائشة، وفيه في بعض رواياته وتتوضأ كما في البخاري وتتوضأ لكل صلاة، لكن كثير من أهل العلم أثبت أن قوله وتتوضأ لكل صلاة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام عروة، من كلام عروة بن الزبير. فلهذا اختلف العلماء هل واجب أن تتوضأ لكل صلاة، فذهب جمهور أهل العلم على أنها تتوضأ لكل صلاة، واختلفوا فيما بينهم هل تكفي وضوء الصلاة للنوافل وغيرها أم لا يكفي، وإنما لكل صلاة وضوءها. فالذي عمل عليه الجمهور أن الوضوء يكفي، معنى إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ، فيكفيه هذا الوضوء لصلاة الفرض وما بعده من النوافل. وذهب جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، فقالوا أن هذه المستحاضة مريضة، هذه المستحاضة تعتبر مريضة، فهي يكفيها وضوءا واحدا، أنا ولو خرج منها هذا الدم ما يؤثر، بل هي تعامل معاملة الطاهر. وهذا الخلاف ليس في الاستحاضة فقط، بل هذا الاختلاف أيضا في من كان عنده سلس بول، سلس بول معناه البول دائما يقطر منه، أو عنده انفلات ريح، معناه الريح دائما تخرج بدون ما يشعر، هؤلاء يعتبروا مرضى. فالجمهور عندهم أن وضوءهم للصلاة يكفيهم لكل صلاة، لا لكل الصلاة ونوافلها، أما الصلاة التي ستأتي لابد أن يتوضأ، معنى تتوضأ لكل صلاة. وهكذا أيضا صاحب سلس بول وصاحب انفلات الريح، وهؤلاء العلماء ذهبوا إلى أن مثل هؤلاء هم أصلا مرض فيهم، فلهذا ما دام أنه مرض فلا ينتقض الوضوء بهذا المرض. على مثلا صاحب سلس البول لو نزل هذا البول ما ينتقض، لأنه البول هذا مستمر فيه، مستمر فيه فلا ينتقض وضوءه به. أيضا صاحب انفلات الريح دائما وهو يتروح، فهذا أيضا لا ينتقض وضوءه. فلهذا قالوا الصحيح أنه، وهذا لعله أصح إذا قلنا أن زيادة تتوضأ لكل صلاة غير صحيحة، فالصحيح أن هذا مرض، فالمرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وجاء في حديث حمنة أنها تجمع بين صلاتين وتغتسل، لكن الغسل هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وإنما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجمع بين صلاتين. وكيف تجمع بين صلاتين؟ الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس جمع كجمع التقديم والتأخير، هو صحيح جمع تقديم وتأخير لكن ليست على صورته، ويسمونه جمع صوري، هذا الجمع الذي جمع المستحاضة يسمونه جمع صوري. كيف صوري؟ معناه أنها تنتظر إلى آخر وقت صلاة الظهر، وآخر وقت صلاة الظهر تصلي الظهر، حتى يدخل وقت العصر تصلي العصر. فالأصل أنها تصلي كل صلاة في وقتها، لكن فقط تجمع بينهما، تجعل صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها. فمثلا لو كان مثلا الآن عندنا العصر مثلا يؤذن الساعة الثالثة، تأتي هي وتصلي مثلا قبل الصلاة بثلاث دقائق أو قبل الأذان بثلاث دقائق أو بخمس دقائق تصلي، وتنتهي مثلا عند دخول وقت الثانية. فإذا أذن، إذا كان مثلا أذن الثانية معنى صلاة العصر، تصلي صلاة العصر. فالآن هي تجمع، لكن الجمع هذا جمع صوري ليس جمع حقيقي، معنى تصلي الجمع أصلا هو إيش؟ صلاة الأولى مع الثانية في وقت الأولى أو في وقت الثانية. يعني إذا كان في وقت الأولى يسمى جمع تقديم، إذا كان في وقت الثانية يسمى جمع تأخير. لكن هذه ما تفعل هذا، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها، تصلي كل صلاة في وقتها، فهذا يسمونه جمع صوري. فالصحيح أن تجمع، لكن هل تتوضأ لكل صلاة؟ فالظاهر أنها لا تتوضأ لكل صلاة وتكتفي بوضوئها، وإن كان الأحوط لها أنها تتوضأ لكل صلاة. طيب، قال والحائض لا تصلي ولا تصوم، وهذا لا خلاف فيه أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقال الشوكاني رحمه الله ولم يخالف في ذلك إلا كلاب أهل النار، أي الخوارج خالفوا فقالوا أن الصلاة، أن المرأة تقضي الصلاة. وأما الأدلة فهي كثيرة جدا، فحديث أبي سعيد أليس إذا صلت إذا حاضت لم تصلي ولم تصم على نقصان دينها. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت لها معاذة كيف إذا تركتم أو كيف الصائم يصلي لا يصلي ولا يصوم، أو كيف الحائض أقصد لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت حرورية أنت؟ قالت لا أسأل. فقالت كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ولا توطى حتى تغتسل بعد الطهر، وهذا قول جمهور أهل العلم كما ذكرنا قبل، لا توطى إلى يأتيها زوجها حتى تغتسل بعد الطهر، يعني بعد أن تطهر تغتسل ثم يأتيها زوجها. فإذا جاءها قبل أن تغتسل فعند العلماء أنه حرام لا يجوز، إذا جاءها قبل أن تغتسل. وإذا جاءها قبل الطهر، قبل أن تطهر، فهذا أيضا لا شك أنه لا يجوز، إلا أن بعض الحنابلة يقولون أن فيه كفارة فيه 3 دراهم أو ربع دينار، أقصد دينار أو نصفه، هذا معنى دينار، الكفارة دينار أو نصفه. طيب، قال وتقضي الصيام، معنى تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فهذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف في الحيض. قال فصل، والنفاس أكثر 40 يوما ولا حد لأقل وهو كالحيض. طيب، يقول أن النفاس أكثر 40 يوما. النفاس كما قلنا هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، إلا عند الحنابلة أنه ولو قبل الولادة مع الأوجاع، مع الطلق، الطلق المراد به الأوجاع التي تأتي للولادة، يعني إذا جاءت الأوجاع عند المرأة للولادة وخرج منها دم، فعند الحنابلة أنه نفاس لا تصلي، معنى تمسك عن الصلاة وعن الصوم. وعند الجمهور أنه لا يعتبر نفاسا، تصلي وتصوم. وهذا معنى قول الجمهور ليس صحيحا، إذا كان هذا الدم دم نفاس، والمعروف الذي هو تعرفه المرأة أنه دم نفاس، فلا شك أنه تمسك. ولهذا الصحيح هو قول الحنابلة إذا كان هذا الدم دم نفاس، أنا إذا كان هذا. أما إذا كان دم أحمر معنى دم لأجل مثلا عرق أو كذا، ما هذا ما في شيء، ما معناه تصلي وتصوم. أما إذا كان الدم نفسه دم نفاس وجاء مع هذه الأوجاع فهذا يعتبر دم نفاس، لكن لو خرج مثلا منها بدون أوجاع هذا ليس دم نفاس. طيب، وهنا قال النفاس أكثره 40 يوما، هذا على قول أحمد ومالك على أنه أكثره 40 يوما، ومعنى ذلك أنه إذا جاء معنى إذا كمل 40 فإن المرأة تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم نفسه، هذا عندهم. وهذا قد يكون فيه إشكال من ناحية هذا الأمر. هم استدلوا بحديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، وهو مختلف فيه من ناحية الإسناد. وأيضا اختلفوا من ناحية الاستدلال، هل المراد من قول أم سلمة كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هل المراد به أنها تؤمر بذلك، أنها تؤمر بالجلوس 40 يوما؟ فالظاهر أنه ليس كذلك، ليس كذلك، وإنما عادة النساء في ذلك الوقت أنها تجلس المرأة 40، أي في المدينة. وأما في المناطق الحارة غالبا فتكون أكثر، أنا غالب المناطق الحارة فتكون أكثر، ولهذا الشافعي رحمه الله عاش في مناطق حارة، عاش في مكة في العراق وفي اليمن، هذه مناطق حارة، ولهذا مما رآه الإمام الشافعي واختبر وجاءته من الفتاوى وغيره أنه رأى أن المرأة معناه تستمر إلى 60 يوما، وهذا صحيح، معنى المناطق الحارة غالبا تجلس المرأة إلى 60، لكن بعضهن يأتيهن الطهرة قبل ذلك، بل قبل 40، لكن كثير منهن يجلس 60 يوما، أو تجلس المرأة 60 يوما، وهذا قول الشافعي رحمه الله. والصحيح أنه لا حد لأكثره، الصحيح أنه لا حد لأكثره، ولكن أكثر ما قيل أنه 60، وقيل 70 قاله الحسن، لكن اعتبره كثير من العلم أنه قول شاذ، معنى أكثر ما تجلس المرأة 60 يوما، لو زاد يومين أو كذا ما في شيء. وأما قوله لا حد لأقله فلم يأتي في الأدلة ما يحدد كم النفاس، فلهذا قال العلماء النفاس ولو يوما واحدا، ولو دفعة واحدة، دفعة واحدة ثم يأتيها الطهر يعتبر نفاس. فالآن قلنا أن لا حد لأقله ولو دفعة واحدة، معنى جاءها الدم دفعة واحدة ثم طهرت خلاص انتهى النفاس. لو لم يخرج دم، مثلا الآن بعض النساء تلد عبر عملية قيصرية ما يخرج منها دم، فهذا خلاص ما في نفاس. أنا تجد أنهم يصفون البطن كلها، الدم الذي في البطن كله يأخذونه، يسحبونه مثلا بشيء، فتخرج المرأة بعد العملية ما في دم ولا يأتيها شيء من الدم، فهذا تعتبر طاهرة، ما في خلاص ما في نفاس. فإذا خرج الدم نفاس، وإذا لم يخرج ما في، ما عندها نفاس. قال وهو كالحيض، أنا كالحيض أي في الصلاة، في ترك الصلاة وترك الصيام وعدم إتيان الرجل أو وطأه، وكذلك أيضا في أنها لا تقضي الصلاة والصيام. وقال العلماء أن النفاس مثل الحائض، حكمها حكم الحائض، إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنا فستي، لما حاضت في الحج قال لها أنا فستي، تسمى النفاس حيض. ومن العجائب، عجائب الظاهرية، ابن حزم يقول أن النفاس 7 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنا فستي، سمى الحيض نفاس، فهي تجلس مثل الحيض، وهذا كلام غير صحيح. وأيضا معنى تتفق في هذه المسائل إلا في مسألتين، مسألة العدة، عدة الطلاق، فعدة الطلاق تكون بالحيض ولا تكون بالنفاس. وأيضا المسألة الثانية أنه يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي نفاس، لكن لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، وبعض العلم يقول لا، معنى نفس الحيض، والظاهر أنها ليست كالحيض، وهذا قول جمهور أهل العلم، على أنها له أن يطلقها وهي نفاس، ولكن لا يطلقها وهي حائض. لكن متى تنتهي العدة إذا طلقها وهي نفاس؟ تنتهي العدة إذا انتهى النفاس ثم جاءها الحيض مرة أخرى، فتعتد ب3 حيض، يعني سيتأخر النفاس. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.